الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا للصيام والقيام ومن علينا بإدراك التمام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرشد إلى كل سبيل موصلة إلى الجنة دار السلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، ففي ختام الشهر يفرح المؤمنون بإتمام عبادة الصيام والقيام والإعانة عليها، يفرح الصائمون بما من الله به عليهم من الأعمال الصالحات في شهر الخيرات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. في ختام الشهر يجتهد العبد في سؤال الله القبول، ولنتأمل حال إبراهيم خليل الرحمن لما بنى بيت الرحمن بأمر من الرحمن خاف ألا يقبل منه، فقال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومن صفات أهل الإيمان الخوف والخشية من الله عز وجل بعد قيامهم بالطاعة. قال الله تبارك وتعالى في وصف أوليائه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلون من عدم القبول، يعملون الصالحات وقلوبهم خائفة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رواه الترمذي. ثم إن في ختام الشهر أيها الإخوة سنة عظيمة دل عليها قول ربنا تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة، أي عدة أيام الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي لتعظموه سبحانه بالذكر له بما أنعم به عليكم من الهداية إلى هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام، فقد ضل عنها أقوام ومن عليكم بإدراكها وإتمامها، فعظموه وكبروه. وهذه نعمة لا بد أن نستشعرها معاشر المسلمين، أن هدانا الله عز وجل لهذه العبادة ومن علينا بإدراكها وإتمامها، فالواجب علينا أن نعظم ربنا جل وعلا وأن نشكره. ولعلكم تشكرون، أي تشكروه على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق. والتكبير سنة ينبغي ألا يغفل عنها المسلم. ولعلي أذكر بعض الصيغ الواردة في التكبير قبل الكلام على صلاة العيد وأحكام العيد. فقد صحت عدة صيغ للتكبير عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن ذلك الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد صح ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وصح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، أو قال تكبيرا، اللهم أنت أعلى وأجل. قال رضي الله عنه كبروا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، أو قال تكبيرا، اللهم أنت أعلى وأجل. وجاء عن الحسن الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهذا التكبير يشرع من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، ويسن جهر الرجال به تعظيما لله عز وجل وإجلالا وإظهارا لعبادته وشكره سبحانه وتعالى. وهذه سنة قد يغفل عنها كثير من المسلمين، وهي رفع الصوت بالتكبير من ليلة العيد إلى حين حضور صلاة العيد. ومن أعلام الدين الظاهرة وشعائره العظيمة صلاة العيد أيها الإخوة. وصلاة العيد عظمها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، فقد جاء في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا لفظ مسلم. وهذا أيها الإخوة يدل على تعظيم أمر هذه الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إليها، أي إلى هذه الصلاة، مع أن البيوت خير لهن فيما عدا هذه الصلاة. ولهذا قال جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين بوجوب صلاة العيد وجوبا عينيا. وهذه الصلاة صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وليس لها سنة قبلية أو بعدية، إلا إذا أقيمت في المساجد فيصلي المصلي تحية المسجد قبل جلوسه. ويسن تبكير الناس إلى هذه الصلاة، وتصلى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا، وتكون الصلاة قبل الخطبة. وصفة صلاة العيد أن يكبر الإمام في الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، يكبر في الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام من الركعة الأولى إلى الثانية، ويقرأ فيهما جهرا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ في الأولى مع الفاتحة سبح، ويقرأ بالغاشية في الركعة الثانية مع الفاتحة، أو يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية بالقمر. فقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. وجاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. ومما يدل أيها الإخوة على أهمية هذه الصلاة أن العلماء رحمهم الله اعتنوا بأحكام من فاتته صلاة العيد، وأكثر أهل العلم على مشروعية قضاء صلاة العيد إذا فاتت، فإذا فاتته فله أن يقضيها على صفتها من دون خطبة بعدها. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، وهو موضع بالقرب من البصرة، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. وقد جاء أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله قولهم: ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة، من دون خطبة بعدها. وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما انتهى. ومما يشرع ويستحب الغسل للعيد والتطيب والتجمل بما شرعه الله عز وجل وأباحه. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب في العيدين والتجمل فيهما. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. وإنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها حريرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث لم ينكر على عمر رضي الله عنه أنه أراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجمل للعيد، إنما أنكر كون هذه الجبة من الحرير. أيضا مما يستحب أن يأكل الشخص تمرات قبل الصلاة، قبل أن يخرج المصلي إلى صلاة العيد، فإن من السنة أن يأكل تمرات قبل الصلاة ويقطعهن على وتر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، قال: ويأكلهن وترا. ومما يستحب أن يخرج المصلي مما يستحب للمصلي أن يخرج لصلاة العيد ماشيا إن لم يشق عليه ذلك، ويسن أن يخرج من طريق، أي إلى الصلاة من طريق، وأن يعود من طريق آخر. ثم إن مما ينبغي على المسلم وعلى المسلمين أجمعين أن يظهروا الفرح بهذا العيد فرحا بنعمة الله عز وجل بإدراك رمضان وبلوغ تمامه وعمل ما يسر الله جل وعلا من أعمال صالحات، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها. وكما قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وينبغي أيضا للمسلم أن يجتهد في صلة رحمه، وأن يدخل السرور على أقاربه وجيرانه وإخوانه المسلمين. وعلينا جميعا أن نطرح العداوات وأن ننبذ الشقاق، فهذا أوان العفو والمسامح. وروابط الدين والإيمان أوثق وأقوى من أن تعصف بها رياح الخلاف والشقاق ومساوئ الأخلاق. رابط الأخوة في الدين أيها الإخوة من أعظم الروابط ومن أجل المقاصد، فيحل العيد لتعود القلوب وتترابط الأسر وتصفو النفوس وتظهر الفرحة ويظهر التسامح، لأن العيد هو عيد من عفا ونبذ العداء والشحناء وأحسن لمن أساء. فالله جل وعلا في كتابه الكريم قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا العيد الذي أكرمنا الله عز وجل به وبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، بأن الله تبارك وتعالى قد أبدلنا بهذه الأعياد وأبدل الناس بهذه الأعياد أو بهذين العيدين الفطر والأضحى بعد أن كانوا يعيشون أعياد الجاهلية. فهذا العيد أيها المسلمون الذي أكرمنا الله عز وجل به جاء بسروره جاء ببهجته، جاء بصفائه وفرحته. فلا طريق للعداوات ولا سبيل للتخاصم والتقاطع. كفى إثما وضيقا أن تستمر البغضاء في أيام الفرح والهناء والوصل والصفاء. وهذه رسالة إلى المتخاصمين وإلى الشركاء المتشاكسين وإلى الأزواج المتقاطعين وإلى الرحم والأقارب. الذين دب فيهم الخلاف والخصام، وربما كانت الأسباب أسبابا تافهة على حطام من الدنيا، أو على كلام سمع من هنا أو هناك. فعلينا أن نطرح هذه العداوات، فالروابط التي بيننا بين المؤمنين أوثق والله وأقوى من أن تعصف بها هذه الرياح، رياح الخلاف والشقاق وسيء الأخلاق. ألم نسمع جميعا أيها المسلمون قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والرحم تعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فيقول ربنا جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فتقول: بلى رضيت. والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله السلامة والعافية. فليفرح المسلم بهذا العيد، ولنفرح جميعا بعيدنا وفضل الله علينا، وألا نفسد فرحة العيد بخلاف أو بمنكر من قول وفعل أو بما يخالف شرع الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نستمر في طاعة الله جل وعلا، فحق الله تعالى لا ينتهي، فله العبادة وحده حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلنجعل من هذا العيد عيد فرح وهناء وعيد تقارب وتراحم وتسامح، فلنفشي السلام ولنتبادل التهاني وطيب الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا علينا وعلى المسلمين في كل مكان. ونحمده سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن كشف هذا البلاء وأذهب الداء وأزال الوباء، فنفرح في هذا العيد ولله الحمد بتقاربنا، بتقارب القلوب والأجساد، بعد أن كانت الأجساد بعيدة حينما حل الوباء. فنحمد الله كثيرا ونشكره سبحانه وتعالى، فيا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونسأل الله جل وعلا أن يديم العافية والأمن والأمان على بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا إلى كل خير، وأن يجزيهم عنا كل خير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يصلح قادة المسلمين في كل مكان لتحكيم الشريعة واتباع السنة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم فرج هموم المسلمين، ونفس كرباتهم، واشف مرضانا ومرضاهم، وارحم موتانا وموتاهم، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين، وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.